بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المسعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 39 في طريقة القرآن في أحوال السياسة الداخلية والخارجية. وهذا فيه رد على دعاة العلمانية. من هم دعاة العلمانية؟ العلمانية ليست اسم علمي، وإنما العلمانية معناها محاربة الدين، ما في دين يتدخل في حياة الإنسان عندهم، وأرادوا أن يجعلوا هذه الفكرة في بلاد الإسلام، وهذه فكرة باطلة. فالإسلام شامل لجميع حياة المسلم، سواء في أمر عبادته أو في معاملته أو في سياسته، أو الدولة المسلمة في سياستها فيما يتعلق برعاياها أو التعامل مع غيرها. وأطول آية في كتاب الله في المعاملات. ولو أن المسلمين تمسكوا بدينهم وتعاملوا بالسياسة الشرعية في أمور رعاياهم لرأيت الخير والبركة والنماء والقوة والازدهار في بلدانهم، ولكن ابتلي كثير من المسلمين بالتشبه في سياساتهم بأعدائهم، أعداؤهم الذين لا يألون جهدا في إفساد أحوالهم ومع هذا يتشبهون بهم ويقلدونهم ويكون في ذلك الضر عليهم. وأيضا ابتلي كثير من المسلمين حتى ولو علموا السياسة الشرعية بعدم العمل بها وإيثار المصالح الخاصة، ربما ابتلي كثير من المسلمين أن يتولى من يكون حريصا على استغلال ولايته لخاصته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ستجدون بعدي أثره يستأثرون بالحقوق لأنفسهم فيحصل الضرر على رعاياهم ويتحملون بسبب ذلك المخاطر والضرر عليهم. ولو نصحوا لأفادوا رعاياهم واستفادوا وأمدهم الله بالخير والبركة والرزق والسعة. ولذلك تجد الضعف يلازم كثيرا من بلدان المسلمين بسبب الخلل في السياسة الشرعية. وأيضا صار كثير من ولاة أمور المسلمين ما يعرفون أهمية ارتباط الدولة المسلمة باستشارة العالم الناصح المستقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الأمور المهمة. هذا خليفة المسلمين وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من كان جلساء؟ من كان أهل مشورته؟ الآن الولاة عندهم مجلس استشاري ومجلس شورى، لكن انظر من كان أهل استشارته: القراء حفاظ كتاب الله، وكان القراء هم مشاورة أهل مشاورة عمر، أهل مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا، فيحصل بسبب مشاورتهم الخير. ولذلك تجد ما يحصل من الأضرار، كثير منهم يندم يقول: ليتنا سمعنا، قد سمعنا بعض وصايا أهل العلم ولكن ما عملنا بها. فهذا من التفريط، لابد أن يعالج، فسياسة المسلمين، انظر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤيد بالوحي، ومع هذا يقول الله له: وشاورهم في الأمر، لما في ذلك من المصلحة العظيمة، خصوصا أهل الحل والعقد وأهل العلم وأهل الخبرة. قال رحمه الله تعالى: طريقة القرآن في هذا أعلى طريقة وأقرب إلى حصول جميع المصالح الكلية. وإلى دفع المفاسد. ولو لم يكن في القرآن من هذا النوع إلا قوله تعالى وشاورهم في الأمر، وإخباره عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، فالأمر مفرد وأمرهم شورى بينهم مضاف إلى المؤمنين أمرهم إلى قولهم. وفي الآية الأولى وشاورهم في الأمر قد دخلت عليه أل، دخلت على ماذا؟ على الأمر. الآية الثانية العموم في إضافة الأمر إلى المؤمنين وشاور وأمرهم شورى، وأمرهم الهاء هنا الضمير، وأمرهم أمر مفرد أضيف، وهنا كذلك وشاورهم في الأمر كله من أدلة العموم. قال وفي الآية الأولى قد دخلت عليه أل المفيدة للعموم والاستغراق، يعني أن جميع أمور المؤمنين وشؤونهم واستجلاب مصالحهم واستدفاع مضارهم معلق بالشورى. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بالأمير خيرا هيأ له وزير صدق، هذا الوزير الذي يشاوره، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه، هذا من إرادة الله عز وجل بالخير، والعكس من ذلك إذا أراد الله بالشر. قال والتراود على تعيين الأمر الذي يجرون عليه، وقد اتفق العقلاء أن الطريق الوحيد للصلاح الديني والدنيوي هو طريق الشورى، الشورى بطريقة إسلامية لا ما يسمى بالديمقراطية، فهذه ليست شورى إسلامية، هذه الديمقراطية تتناسب مع بلدان الكفر، وأرادوا أن تحل في بلاد الإسلام ويدخل من ورائها الشرور العظيمة على المسلمين، فالديمقراطية تتنافى مع دين المسلمين ولا تصلح في بلاد الإسلام، وهي شر على المسلمين لأنها تخالف دين الله، فالديمقراطية تقوم على حريات أربع. حرية الدين، إيش معنى حرية الدين؟ أنت حر تدخل أي دين شئت، هل هذا في الإسلام موجود؟ لا، الله عز وجل أمر بالدخول في هذا الدين، ومن ارتد عن هذا الدين أمر بقتله، من بدل دينه فاقتلوه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وأيضا الديمقراطية تقوم على الحرية الشخصية، إيش معنى الحرية الشخصية؟ افعل ما تريد، ترابي أو تقع في الفجور والفواحش، افعل ما تريد، هذه من أنظمة الديمقراطية، وهذه ليست في الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أمر برجم الزاني وبجلده، قطع يد السارق، قتل القاتل إلى غير ذلك. وهكذا حرية مالية، تعامل بما تريد من معاملات، إلى غير ذلك من الأمور التي تتنافى مع دين الإسلام. قال فالمسلمون قد أرشدهم الله إلى أن يهتدوا إلى مصالحهم وكيفية الوصول إليها بإعمال أفكارهم مجتمعة، فإذا تعينت المصلحة في طريق سلكوه، وإذا تعينت المضرة في طريق تركوه، وإذا كان في ذلك مصلحة ومضرة نظروا أيها أقوى وأدلى وأحسن عاقبة، وإذا رأوا أمرا من الأمور هو المصلحة ولكن ليست أسبابه عتيدة عندهم، يعني حاضرة ولا لهم قدرة عليها، نظروا بأي شيء تدرك تلك الأسباب وبأي حالة تنال على وجه لا يضر، ويشير إلى ما يحتاجون إليه في أمور الصناعات وأمور الدفاع عن أنفسهم، عن بلدانهم، عن دينهم ونحو ذلك ومصالحهم. وإذا رأوا مصالحهم تتوقفوا على الاستعداد بالفنون الحديثة والاختراعات الباهرة، سعوا لذلك بحسب اقتدارهم ولم يملكهم اليأس والاتكال على غيرهم الملقي إلى التهلكة. وإذا عرفوا، وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية، اتفاق الكلمة توحيد الأمة، لكن على ماذا تتحد؟ على ماذا تتحد؟ ما الذي يمكن أن تتحد عليه؟ لا يمكن أن تتحد إلا على الكتاب والسنة. أما على يعني الأهواء، يعني تتعدد أهواؤهم، فراقهم، شاربهم، لا يمكن أن يجتمعوا. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام خط خطا مستقيما وخط خطوطا خارج عن هذا الخط المستقيم، فقال هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل سبيل منها الشيطان يدعو الناس إليه. فالحق واحد والطريق الحق واحد، فإذا أردنا أن نجمع الطريق المستقيم مع هذه السبل كيف نفعل؟ هل يجتمع؟ ما يجتمع. الطريق المستقيم هكذا خطه، وهذا يذهب بك هنا، وهذا يذهب بك هنا، وهذا يذهب بك هنا، وهذا كيف نجتمع؟ لا يمكن. الاجتماع لا يكون إلا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذا أردت ترك الاختلاف وجمع الكلمة اترك السبل هذه، اترك هذه الفرق، كما قال عليه الصلاة والسلام تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة، تتمسك بدينك وبالطريق الحق، عليكم بسنتي. قال رحمه الله تعالى، قال وإذا عرفوا، وقد عرفوا أن السعي لاتفاق الكلمة وتوحيد الأمة هو الطريق الأقوم للقوة المعنوية، جدوا في هذا واجتهدوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر. قال وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته. تنبه لهذا الكلام. قال وإذا رأوا المصلحة في المقاومة والمهاجمة أو في المسالمة والمدافعة بحسب الإمكان سلكوا ما تعينت مصلحته. إذن المرجع في ذلك ما هو؟ المصلحة التي ينظر إليها ويرجحها أهل الحل والعقد والمشورة، ليس أهل الحماس ولا الذين يتلاعب بهم من قبل أعداء الإسلام ولا الذين يسيرون من قبل الرافضة. هؤلاء يخدمون أعداء الأمة وهم يتظاهرون أنهم ينصرونها وأرادوا نصرها. فإذا وقعت الويلات على المسلمين والنكبات والأضرار بعد ذلك صرخوا أين أمة الإسلام؟ لماذا لا ينصرون؟ من الذي قال لك تفتتح هذه الأمور التي ليست عن مشاورة لأهل الإسلام ولا طاقة لك بها ولا طاقة للمسلمين في حال الضعف؟ وقد أمرهم الإسلام في حال الضعف أن يكفوا أيديهم وأن يسالموا عدوهم حتى تقوى شوكتهم ويكون لهم المنعة. فالمسألة ليست بالحماسات الفارغة، مسألة بالأدلة الشرعية. ولهذا تجد أهل الحماسات الفارغة من علاماتهم إذا أردت أن تعرفهم تجدهم يصفون النصحاء والعلماء بأنهم عملاء، تارة يقولون عملاء للحكام وتارة عملاء لليهود، وهم في الحقيقة أولئك الذين خدموا اليهود بأساليبهم وطرقهم التي لا تخدم الإسلام ولا المسلمين، بل جلبت عليهم الويلات بحماسهم الفارغ أو بتنفيذ مخططات من أراد إهلاك المسلمين وهم بأيديهم. قال: سلكوا ما تعينت مصلحته فيقدمون في موضع الإقدام ويحجمون في موضع الإحجام، وبالجملة لا يدعون مصلحة داخلية ولا خارجية دقيقة ولا جليلة إلا تشاوروا فيها، وفي طريق تحصيلها وتنميتها ودفع ما يضادها وينقصها. فهذا النظام العجيب الذي أرشد إليه القرآن هو النظام الذي يصلح في كل زمان ومكان وفي كل أمة ضعيفة أو قوية. ومن ذلك قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. فهذه الآية نص صريح بوجوب الاستعداد للأعداء بما استطاعه المسلمون من قوة عقلية ومعنوية ومادية مما لا يمكن حصر أفراده، وفي كل وقت يتعين سلوك ما يلائم ذلك الوقت ويناسبه. يعني الآن ليس من المناسب أنك تعد لأعداء الإسلام الخيول ولا السيوف، هذه كانت في الزمن الأول، الآن تعد لقتالهم ما يتناسب مع الحرب في هذه الأزمنة. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، ونحوها من الآيات التي أرشد الله فيها إلى التحرز من الأعداء. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فكل طريق وسبب يتحرز به من الأعداء فإنه داخل في هذا، ولكل وقت لبوسه. ومن عجيب ما نبه عليه القرآن من النظام الوحيد أن الله عاتب المؤمنين بقوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فأرشد عباده إلى أنه ينبغي أن يكونوا بحالة من جريان الأمور على طريقها لا يزعزعهم عنها فقد رئيس وإن عظم، وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا فقد أحدهم قام بغيره. يعني الآن لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان الأمر عظيما على المسلمين، لكن انظر إلى الثبات في وقت الزلازل، هذه زلزلة عظيمة، موت الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين زلزلة عظيمة ليس بالأمر اليسير، لكن جاء أبو بكر وثبت الله به الناس: أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. الرسول صلى الله عليه وسلم ما دعاكم إلى عبادة الله، ما دعاكم إلى عبادة نفسه، أنتم تعبدون الله والله عز وجل حي لا يموت. وتلا الآية حتى إن بعض الصحابة كأنه ما سمع هذه الآية إلا في ذلك اليوم وهم من حفاظها: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. يعني لا يحصل انهزام في نفوسكم ولا نكص على عقابكم، ثبتوا على الدين الذي تعلمتموه ورباكم عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ما الذي يحملكم على ذلك؟ قد رباكم على التوحيد والتوكل على الله، والله عز وجل مولاكم. وما ذاك إلا بأن يستعدوا لكل أمر من أمورهم الدينية والدنيوية بعدة أناس إذا فقد أحدهم قام به غيره، وأن تكون الأمة متوحدة في إرادتها وعزمها ومقاصدها وجميع شؤونها. قصدهم جميعا أن تكون كلمة الله هي العليا. لو حصل هذا لرأيت العجب العجاب. وأن تقوم جميع الأمور بحسب قدرتهم، لكن بعضهم يريد أن يستدل بالأدلة في جانب، يقول: خلاص المسلمون يقومون بما عندهم من عدد، طيب والجانب الآخر أين جمع الكلمة؟ تستطيع أن تجمعهم الآن على كلمة؟ هذا مشرق وهذا مغرب، هذا يأخذ إملاءاته من محل كذا، وهذا يسيره سياسة كذا، وهذا مصلحة حزبه مقدمة، وهذا إلا من رحم الله. فلا بد من الأمرين: اجتماع الكلمة ووجود القوة، أما قوة بغير اجتماع كلمة فلا ينفع. وإذا قرأت في السير وما جرى للمسلمين في بعض المواقف التي كادوا أن يتغلبوا فيها على أعداء الإسلام ويسيطروا عليهم ويحصل لهم الظفر والنصر، يحصل اختلاف وتنازع، وهذا يرجع على هذا وهذا على هذا، ويتقوى عدوهم ويتسلط عليهم على هذا وعلى هذا، لا يستفيد هذا ولا هذا. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، أي اتقوا غضبه وعقابه بالقيام بما أمر به من كل ما فيه الخير والصلاح لكم جماعة ومنفردين. فكل مصلحة أمر الله بها وهي متوقفة في حصولها أو في كمالها على أمر من الأمور السابقة أو اللاحقة فإنه يجب تحصيلها بحسب الاستطاعة، فلا يكلفهم الله ما لا يطيقون. وكذلك كل مفسدة ومضرة لا يمكن اجتنابها إلا بسلوك بعض الطرق السابقة أو اللاحقة، فإنها داخلة في تقوى الله تعالى، وذلك أن لازم الحق حق والوسائل لها أحكام المقاصد. وهذا الموضوع ما زال فيه طول، هذه القاعدة الكلام فيها ما زال طويلا. نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين إن شاء الله سريعا، وبقية ما يتعلق بالقاعدة فيه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه: أشار شيخنا رحمه الله إلى شيئين. الأول الشورى، بأن تجتمع الأمة وتتشاور في أمورها الداخلية والخارجية، لأنه إذا صدر الأمر من الشورى لم يكن رأيا واحدا بل عدة آراء، من المعلوم أن تعدد الآراء أقرب إلى الصواب من رأي الواحد، فإن الإنسان أحيانا إذا كرر النظر في الأمر يتبين له خطأ الرأي الأول الذي كان عنده لأول مرة، أحيانا ينفذ شيئا ثم يقول: ليتني لم أنفذ، ليتني بقيت أتروى في الأمر وأنظر، حيث يكون الحكم على يقين وتؤدى. هذا وهو إنسان واحد يجد من نفسه أنه كلما كرر الأمر ونظر فيه كان إلى الصواب أقرب، فكيف إذا كانوا جماعة؟ ولكن المشكل في زمننا هذا هو أنك لا تكاد تجد شخصا حسن النية مخلصا، وهذه هي البلية، لا تكاد تجد إنسانا يتكلم في أمور السياسة الداخلية والخارجية وهو يقصد مصلحة الأمة، وهذا هو الذي يجعل الإنسان يتحير أحيانا ويقول: ماذا تنفع الشورى؟ وكل واحد من هؤلاء المتشاورين لا يسعى إلا لمصلحة خاصة. ولهذا تأمل قوله تبارك وتعالى: وأمرهم شورى بينهم، يعني ينظرون إلى هذا الأمر والذي هو أمر الجميع وليس أمرا خاصا، فهذا هو الذي يوجب أن يقول القائل: كيف يمكن أن نحصل على الشورى وأين من نثق بديني وأمانتي ونصحي؟ هذا قليل. لو وجدنا شخصا جيدا في الرأي والتدبير قد يكون خائنا من حيث الأمانة، ولو وجدنا أمينا مخلصا فقد يكون ضعيفا من جهة الرأي والتفكير. فأمر الشورى لا شك أنه خير، ولكن مشكلته أنك لا تكاد تجد من هو أهل للشورى. الأمر الثاني مما أشار إليه الشيخ رحمه الله أنه ينبغي للناس أن يعتزوا بأنفسهم لا بقوادهم، وأن يعتقد كل واحد منهم أنه نفس ذلك القائد، لأنهم إذا جعلوا القيادة لواحد حقيقة وظاهرا وتصرفا فإنها تهون نفوسهم إذا فقد ذلك الواحد. وقد أرشد الله إلى ذلك في قوله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. هل إذا مات محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ما يبقى لكم بقية على الإسلام؟ هذا ليس بصحيح. وهكذا ينبغي لنا ألا نركز على الرئيس الواحد، بل نعتقد أننا كلنا قائم مقام هذا الرجل حتى لا نفقده إذا فقد، وأن نجعل العمل سائرا على ما هو عليه، وهذان الأمران مهمان. ولهذا يذكر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه رأى قائدا قد ركبه الناس وأعجبوا به، فإنه إذا رأى قائدا قد ركبه الناس وأعجبوا به، يعني تتعلق نفوسهم به وأنه يكون سببا للنصر، وأنه فإنه يعزله، وإنما يعزله لسببين: السبب الأول ألا يتكل الناس عليه، والسبب الثاني طردا لإعجابه بنفسه وارتفاعه وتعالي وتكبره. فهذه أيضا مهمة جدا. ولهذا نسمع عن بعض الخطباء من رؤساء العرب الذين ملكوا القلوب في وقتهم يقول: أنا لست فلانا ويسمي نفسه ولكنكم كلكم فلانا، فانظر كيف يكون التأثير والتوجيه، كلكم فلان، يعني أنه إذا كانت السياسة قد أعجبتكم وأنا محل إعجابكم فلا يجب أن تجعلوني وكأني أتصرف لشخصي أنا، ولكن اجعلوا أنفسكم كلكم أنتم ذلك الرجل. والآية الكريمة التي ذكرها الشيخ تشير إلى هذا. ومن المهم أيضا إعداد القوة للأعداء، وتأمل قوله تعالى من قوة، تجد أن أكثرها تجد أنها نكرة في سياق الإثبات، وأعدوا لهم من قوة ما استطعتم من قوة، لكنها لا تتعين بقوة معينة، يعني معناها النكرة في سياق الإثبات تفيد الإطلاق. فإذا كان أعداؤنا يحاربوننا بالسلاح فإعداد القوة يكون بالسلاح، وإذا كانوا يحاربوننا بالأفكار فإعداد القوة يكون بالأفكار، وأن ندرس أفكارهم هذه لنرد عليها، لأنه لا يمكن أن نعرف الباطل حتى نقرأ ونتعلمه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما أهل كتاب، وهذا ممن هو مؤهل لذلك للمعرفة كيف يرد، لا لكل أحد يقع في شبهات، أي فادرس أحوالهم. لو أردت أن ترد على صاحب الباطل وأنت لا تعرف باطله، هل يمكن أن ترد عليه؟ أبدا، بل يعرف باطله لترد عليه. وهذه طريقة العلماء، كيف فند الشيخ الإسلام رحمه الله أقوال الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين، لأنه رحمه الله درس هذه الأشياء وعرفها. لكن كما سمعت ليس معناه أنك تدخل وتلج في هذه الشبهات، وإنما ترد على الباطل وتتأكد من أقوالهم وتعرف ما هي وجه الردود عليهم الشبهات إذا كنت مؤهلا. فتبين أن قوله تعالى من قوة نكرة لا تتعين بقوة معينة، فأي سلاح يغزوننا به فإننا نعد لهم ما نستطيع من هذه القوة. وعلى هذا فإذا غزونا بالأخلاق، يعني معناه غزونا بإفساد أخلاق المسلمين، أو بالأفكار أو بالسلاح، يجب أن نستعد لهم بكل هذه الأمور الثلاثة حتى يمكن أن نقابلهم. وهل يشترط المثل من السلاح؟ يشترط أكثر، فإن لم نستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لكن قوله ما استطعتم يدل على أنه يكون بقدر المستطاع من قوة. يعني بعض الناس يفهم كلمة ما استطعتم أنه يأخذ ما تيسر، لا، كلمة ما استطعتم أنك تبذل جهدك حتى تعجز، هذا معنى ما استطعتم. قال: وأعداؤنا الآن سبقونا بمراحل، لكن ألا يمكن أن نتعلم؟ ألا يمكن أن نشتري منهم ما استطعنا؟ وإن كانوا هم في الحقيقة يخادعون، فيبيعون علينا التالف في الخزائن، وفي نفس الوقت يسببون المشاكل بيننا، لأن هذا السلاح ما ينفد إلا إذا وقعت مشاكل بيننا، فيسوقونه علينا، وهم خبثاء لا يريدون السلم أبدا، ولو نطحوا لا طحنوا العالم، ولكنهم أذكياء، قالوا لما تقدمنا هذا التقدم الباهر في الصناعة والسلاح وغيرها نأتي بالسلاح الذي كنا أعددناه أولا ونتخلص منه، فنعطيه هؤلاء المساكين ونعمل لهم مشاكل ونجعلهم يتقاتلون. يعني أعداء الإسلام الآن سياساتهم على هذا، ولهذا يسلطون أعداء الدين على المسلمين والأشرار في أوساط المسلمين ويدعمونه، وبعد ذلك أنت تضطر تشتري منهم السلاح تدفع شر هؤلاء الأشرار الذين دعموهم. أما نحن المسلم، يعني المسلمين، فلو طبقنا الإسلام بمحاسنه وتشريعاته السامية وبذلنا الواجب في سبيل الدعوة إليه، فإن معظم شعوبهم سيأتون إلينا ويدعون ضلالاتهم، لأن الدين عند الله الإسلام، وما زال له بقية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.